محمد وآله الطاهرين، اللهم صل دائمًا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. لا زال الكلام في قبح التركيب الذي ذكره السكاكي. السكاكي ذكر أن قبح هل رجل عرف، العلة في ذلك هو أن التقديم للتخصيص والتخصيص يستدعي العلم بنفس الفعل، مع أن هل هي لطلب العلم بنفس الفعل، لطلب العلم بالتصديق، لطلب التصديق، لطلب التصديق بنفس الفعل، فيكون هذا التركيب قبيحا. المصنف أشكل على ذلك بأن تلك العلة إذا سلمت فهي حاصرة عن الشمول لمثلي هل زيد عرف، مع أنه قبيح أيضا، فلا بد للسكاكي أن يعلل بتعليل يشمل كلا الموردين. الشارح رد هذا الإشكال ولا نعيد. إذن المهم بقي عندنا تعليل قبح هل رجل عرف وهل زيد عرف. المصنف ينقل علة عن غير السكاكي، يقول هناك علة ذكرها غير السكاكي، هذه العلة شاملة طبعا بناء على إشكاله، بناء على إشكاله، وأن العلة لابد أن تكون جامعة وإلا لا خرج المعرفة. هو التزم بالإشكال، فلذلك ينقل علة يمكن أن تكون جامعة لكل الموردين، للنكرة وللمعرفة. يقول التعليل اللي لابد أن يكون شامل لكل الموردين، التعليل مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن هل بحسب الأصل بمعنى قد، هل التي تستعمل للاستفهام لمحل كلامنا فيها وهي للسؤال عن التصديق، لطلب التصديق، هي بحسب الأصل بمعنى قد. المقدمة الثانية يقول قد مختصة بالأفعال، فإذا هل التي هي بمعنى قد لابد أن تكون مختصة بالأفعال، فحينئذ دخولها على الأسماء يكون قبيحا، دخولها على الأسماء يكون قبيحا، سواء كان هذا الاسم نكرة مثل رجل أو معرفة مثل زيد. فهل رجل عرف يساوي هل زيد عرف في القبح من جهة دخول هل على الأسماء، من جهة فصل بعبارة أدق فصل الاسم بين هل وبين الفعل. المفروض أن يقال هل عرف زيد، هل عرف رجل، أما أن تأتي وتقدم الاسم وتقول هل رجل عرف، هل زيد عرف، فيفصل هل عن الفعل الاسم، الاسم يفرق بين هل وبين الفعل، هذه التفرقة قبيحة. هذا خلاصة التعليل اللي علل به غير السكاكي. يبقى الشارح يذكر بعض الخصوصيات اللي ترتبط بالمقدمة الأولى. يقول هل أولا هي بمعنى قد، وقد داخل عليها همزة استفهام مقدرة، وإلا هل لا يستفهم بها، قد لا يستفهم بها، هي تفيد التحقيق أو تفيد التقرير، قد تفيد التحقيق، فهل هي بمعنى قد أيضا تفيد التحقيق أو تفيد التقريب أو تفيد معنى آخر من معاني قد. فإذا جيء بهل للاستعمال هي بالحقيقة هناك همزة مقدرة قبل هل، لكن حدثت الهمزة لكثرة استعمال هل في الاستفهام، هل كثر استعمالها في الاستفهام التي هي بمعنى قد، والكثرة يناسبها التخفيف، والحذف أحد طرق التخفيف، فتحذف الهمزة أصل الكلام أهل، فهل بمعنى قد، ودخلت عليها الهمزة. الاستفهام حقيقة ليس بهل، هل بمعنى قد ولا يستفهم بها، لكن الاستفهام بالهمزة حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، لكثرة دوران هذا التركيب في الاستعمال حذفت الهمزة، وانتقل معنى الاستفهام من الهمزة المحذوفة إلى قد إلى هل، فصارت هل تستعمل للاستفهام تطفلت بتعبير الشارع على الهمزة في إفادة الاستفهام، وإلا هي لا تفيد الاستفهام بحسب الأصل، هي بمعنى قد فهي متطفلة على الهمزة في إفادة الاستفهام. ولذلك لأنه كثيرا ما تستعمل هل في الاستفهام لأنها بمعنى قد، ورد أحيانا استعمال هل بمعنى قد على قلة بغير الاستفهام كما في آية الداهر، هل أتى على الإنسان حين من الداهر، بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الداهر، هل استعملت على أصلها، هل استعملت بمعنى قد. نعم هي في الأعم الأغلب كثيرا ما تستعمل في الاستفهام، لكن لا يعني ذلك ضرورة استعمالها في الاستفهام، بل هي كثيرا ما تستعمل في الاستفهام. قال وعلل غيره أي غير السكاكي سبحانهما، بل شيخنا سأعطيكم سؤال تكون أهل أهل، مثلا رجل عرف همزة ثم هل، نحذف هاي الهمزة لكثرة دورانها في الكلام فتنوب هل مناب الهمزة في استفادة في معنى الاستفهام. قال وعلل غيره أي غير السكاكي قبحهما، قبح التركيب، لأن المصنف حينما أشكل على السكاكي وقال أن هذا التعليل خاص بالنكرة لا يشمل المعرفة، رأى من المناسب أن يذكر تعليلا يشمل كل منهما، فلا بد من أن يذكر تعليل يبين القبح في كل منهما، في كل من المعرفة والنكر. قال وعلل غيره أي غير السكاكي قبحاهما أي قبح هل رجل عرف لذكر السكاكي، وهل زيد عرف اللي إحنا أشكلنا به على السكاكي ونقضنا به على السكاكي، بأن هاي المقدمة الأولى، بأن هل بمعنى قد في الأصل، وأصل يعني أصل التركيب أهل، يعني أكو همزة موجودة مقدرة قبل الهل التي بمعنى قد أهل، وترك الهمزة قبلها يعني قبل أهل، الهمزة تركت وأسقطت ليه؟ لكثرة الاستعمال، قلنا كثرة الاستعمال يناسبه التخفيف، والحذف أسلوب من أساليب التخفيف، وترك الهمزة قبلها قبل هل لكثرة وقوعها، وقوع هل في الاستفهام، فأقيمت هي يعني هل أقيمت مقام الهمزة وتطفلت على الهمزة في الاستفهام، فأفادت الاستفهام. من هنا قلنا أن هل موضوعة للاستفهام مثل الهمزة، كما أن الهمزة موضوعة للاستفهام، مرادنا ومراد المصنف سابقا من أن هل موضوعة للاستفهام يعني بهذا الوضع الثاني بالنقل الثاني، وإلا هي بحسب الأصل موضوعة لمعنى التحقيق فهي بمعنى قد. قال وتطفلت عليها في الاستفهام، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي يذكرها الشارح اللي طواها المصنف يقول وقد من خواص الأفعال، احنا نريد نعلل الآن، لننسى نريد نعلل قبح هل رجل عرف، قبح هل زيد عرف، هذا ليس قبيح، نقول قبيح لأن هل بمعنى قد، وقد من خواص الأفعال فلا بد أن تدخل على الفعل، الآن هي دخلت على الاسم فهو قبيح. يقول وقد من خواص الأفعال فكذا هاي النتيجة، فكذا ما هو بمعناها، كذا هل التي هي بمعنى قد لابد أن تكون من خواص الأفعال ودخولها على الأسماء قبيح. قال وإنما لم يقبح هل زيد قام. إذا كان السبب، إذا كان السبب في قبح هل رجل عرف وهل زيد عرف، إذا كان العلة في هذا القبح هو أن هل مختصة بالأسماء، ليش نقول أن مثلا هل زيد قائم ليس بقبيح مع أن العلة موجودة؟ مو تقولون العلة تعمم وتخصص، العلة هي دخولها على الأسماء لأنها من خواص الأفعال. الآن أيضا دخلت على الاسم، بل دخلت على اسمين بخلاف الحالة الأولى قد يقال أقل قبحا. هل زيد عرف دخلت على فعل، لكن الفعل فصل بينها وبينه بالاسم. أما في محل كلامنا هل عمرو قائم، هل زيد قائم، دخلت على اسم بل على اسمين، فلابد أن يكون قبيحا. العلة اللي المصنف ذكر يعني ما يترتب على العلة، ما ذكر العلة، العلة في ذلك، حقيقة العلة، خلفية العلة في عدم قبح هذا التركيب هو هذا، هو أن قد من خواص الأسماء وهل ليست من خواص الأسماء، العفو، قد تدخل على الأفعال وهل ليست مختصة بالأفعال بحسب الأصل. اختصاص هل بالأفعال هذا فرع عن اختصاص قد بالأفعال، لأن احنا سوينا قياس حتى استنتجنا أن هل تختص بالأفعال. الأصل في ذلك سوينا أشبه بالتمثيل المنطقي، أشبه بالقياس الفقهي، سوينا تمثيل قلنا قد مختصة بالأفعال وهل تشبه قد، إذن لابد نثبت لها الحكم اللي ثبت لقد، لكن يبقى هل فرع وقد أصل، ولا بد أن يمتاز الأصل عن الفرع، لابد أن يمتاز الأصل عن الفرع. لذلك نقول صحيح أن هل لابد أن تختص بالأفعال، لكن أحيانا تدخل على الأسماء، تدخل على الأسماء ودخولها على الأسماء لو هو فردان، أحيانا تدخل على الأسماء مع وجود فعل في الجملة، مع وجود فعل في تلك الجملة التي دخلت عليها هل، هذا قبيح. وأحيانا تدخل هل على الأسماء من دون قبح، وذلك فيما إذا لم يكن هناك فعل في الجملة. فإذا هل صحيح من خواص الأفعال، مختصة بالأفعال، لكن حتى تبقى ميزة للأصل، حتى تبقى ميزة لقد، نقول أحيانا قليلة تدخل هل على الأسماء، لكن دخولها على الأسماء إلى نحوين، نحو قبيح ونحو لا قبح فيه. النحو القبيح إذا دخلت هل على اسم بعده فعل، نقول هذا الفعل إذا كان موجود في الكلام لابد أن تباشر هل هذا الفعل، لابد أن تدخل هل على الفعل، فإذا عدم المباشرة قبيح، فصل الفعل عن هل بواسطة الاسم هذا قبيح. أما إذا لم يكن هناك فعل أصلا، بأن كانت الجملة اسمية، اسمية الركنين، حينئذ تدخل هل عليه من دون قبح. فإذا لذلك فرقنا، قلنا هل تدخل على الجملة الاسمية من دون قبح، هل تدخل على الجملة الاسمية التي يكون الخبر فيها فعلا، هذا دخول جائز لكنه قبيح. كل هذا نقوله حتى تبقى قد تمتاز التي هي أصل، تمتاز على هل التي هي فرع. الشارح ما ذكر هذا الكلام، ذكر ما يترتب على ذلك الكلام. قال وإنما لم يقبح هل زيد قام، العفو، هل زيد قائم، إنما لم يقبح لأن هل التي هي من خواص الأفعال إذا لم ترى الفعل في حيزها، إذا لم ترى الفعل في جبلتها ذاهلت عنه وتسلت بالاسم عنه، التاهت بالاسم، تلتهي بالاسم عن الفعل ولا تحتاج إلى الفعل. أما إذا رأت الفعل في حيزها، إذا رأت الفعل في الجملة الواقعة بعدها لا ترضى هل إلا بمعانقة هذا الفعل ومجاورة هذا الفعل والدخول عليه، ولا ترضى بأن يفصل الاسم بينها وبين الفعل. لذلك يكون هذا التركيب قبيح، بخلاف التركيب الأول لا يكون قبيحا. قال وإنما لم يقبح، إذا تقول أن هل من خواص الأفعال لابد أن يقبح دخولها على الجملة الإسمية، في حين أن المصنف أول المبحث مثل بمثالين: دخول هل على جملة إسمية، دخول هل على جملة فعلية. وأبرز هذا المعنى الشارح صرح بذلك، قال وتدخل هل على الجملتين الإسمية والفعلية. الآن تبين أن هل مختصة بالأفعال، لما دخلت على الجمل الإسمية من دون قبح؟ هذا اللي ذكر الشارح. قال وإنما لم يقبح هل زيد قام، لأنها إذا لم تر الفعل في حيزها ذهلت عنه وتسلت. يقولون بالمثال ما تشوف العين، فالآن هي لا ترى الفعل فتتسلى عنه، تذهل عنه، بخلاف ما إذا رأته فإنها تذكرت العهود بينها وبينه. هذه العبارة مرة علينا بالنحو، مو الآن نقرأها. بخلاف ما إذا رأته فإنها تذكرت العهود وحنت إلى الإلف المألوف. الإلف المألوف يعني الفعل، حنت إلى الفعل، حنت إلى الحبيب المحبوب، فلم ترضى بافتراق الاسم بينهما. لم ترضى هل بتفريق الاسم بينهما، بين هل وبين الفعل، لا ترضى إلا بمعانقة الفعل. نعم. أي هو هذا، إذا شافت الفعل في حيز هذا اللي بينا، إذا دخلت هل على جملة إسمية يكون الخبر فيها فعلا، في هاي الحالة هي لا تقبل بأن يفرق الاسم بينها وبين الفعل، لا بد من تقديم الفعل، وتقول هل عرف رجل، هل عرف زيد. أما إذا دخلت على جملة إسمية، إسمية الطرفين، هي تذهل وتنسى الفعل، فلا قبح في ذلك التركيب. قال وحنت إلى الإلف المألوف فلم ترضى بافتراق الاسم بينهما، يعني قصد بتفريق الاسم بينهما، فلم ترضى بتفريق الاسم بينهما، وهي أي هل تخصص المضارع بالاستقبال. مطلب آخر، يقول المصنف هل شأنها شأن السين، شأنها شأن سوف، شأنها شأن لم أو لم، في أنها تجعل الفعل المضارع الذي يحتمل فيه الحال والاستقبال تجعله نصا في الاستقبال. إذا قلنا سيكتب زيد، هذا يكتب فعل مضارع يدل على الحال أو على الاستقبال، دخول السين تخلص هذا الفعل المضارع للاستقبال، فتجعله دالا على الاستقبال، واقعا في الاستقبال ولا يحتمل الحالية، هذا شأن السين وسوف وهو واضح. يقول المصنف هل حالها حال السين وحالها حال سوف، في أنها تخصص الفعل المضارع للاستقبال وتنفي الحالي، حينئذ إذا كان كذلك فلا يمكن أن تقول مثلا هل تضرب زيدا وهو أخوك. أحيانا شخص يضرب أخوه، هذا الفعل خروج منه عن مقتضى القضاء، الأخ لابد أن يحترم، لابد أن يقدر، ضرب هذا قبيح ليس بحسن، فالمتكلم ينكر على الفاعل هذا الفعل ويقول هل تضرب زيدا وهو أخو، هذا قبيح. هذا السؤال أو هذا الاستفهام المراد منه الإنكار، الإنكار بمعنى جعل هذا الفعل قبيحا، رؤية هذا الفعل قبيحا. هذا المعنى هل زيد، هل تضرب زيدا وهو أخوك، هذا وهو أخوك هاي شنو إعرابها؟ هاي الواو واو الحال، هو أخوك هاي الجملة جملة اسمية وقعت حالا، وقعت في محل نصب حال. قلنا احنا من جهة ان هل تخصص تضرب الفعل المضارع للاستقبال، هاي الجملة جملة حالية، يظهر من هاي الجملة الحالية دائما حينما يثبت الموضوع للمحمول يظهر بحسب ما يراه العرف ان هذا الثبوت ثبوت في الحال، ثبوت في الزمان الحال، هذا بحسب ما يفهمه العرف. العرف يفهم اذا قلت زيد اخوك يعني ان الاخوة ثابتة لزيد في الحال في الزمان الحال، هذا بحسب ما يفهمه العرف. فتقييد هذا الفعل تضرب زيدا بالجملة الحالية التي يظهر منها إرادة الزمان الحال، هذا سوف يتدافع ويتناقض مع دخول هل على الفعل المضارع التي تجعل الفعل المضارع نصا في الاستقبال، فيقع التناقض والتهافت والتدافع بين مفاجئ هل اللي هو الاستقبال وبين ما يظهر من الجملة الحالية وهو الحال، فلا يصح هذا التركيب. إذن المطلب اللي ذكر المصنف أن هل تخصص الفعل المضارع للاستقبال يتفرع على هذا عدم صحة مثل هذا التركيب، هذا التركيب ليس بصحيح إذا أريد منه الإنكار على المقابل ورؤية فعل المقابل فعلا قبيحا. قال فلا يصح بل، وهي أي هل، هاي هل المنقولة للاستفهام، تخصص المضارع بالاستقبال بحكم الوضع كالسين وسوف، فلا يصح هل تضرب زيدا. الشارح جاء أقحم هذا الكلام بعد ما تام المثال، المثال مثال المصنف لم يتم بعده. قال المصنف فلا يصح هل تضرب زيدا في أن يكون الضرب واقعا في الحال على ما يفهم عرفا من قوله وهو أخوه. يقول ما يكون، ما يصح أن تقول هل تضرب زيدا في حين أن مرادك من الضرب الضرب في الحال، هذا ما يصح. ليش؟ واضح لما قلناه من أن هل تخصص المضارع للمستقبل فلا يصح إرادة الحال منه بقرينة هذا الجملة الحالية التي يفهم منها بحسب الفهم العرفي إرادة الحال، هاي القرينة لا يمكن أن تجتمع مع هل التي تخصص الفعل المضارع للمستقبل. قال فلا يصح هل تضرب زيدا في أن يكون الضرب واقعا في الحال، منين افتهمنا الضرب في الحال؟ هل يكون الضرب في المستقبل؟ يقول لا، العرف يفهم من الجملة الحالية، المثال بعد لم يتم، على ما يفهم عرفا من قوله وهو أخوك. يقول هذا مو صحيح كما يصح أتضرب زيدا وهو أخوك، أتضرب زيدا وهو أخوك، هذا الكلام صحيح. ليه صحيح؟ لأن الهمزة لا تخصص المضارع للاستقبال فيمكن استعماله في الحال بخلاف هل. إذن إذا قلت هل تضرب زيدا وهو أخوك هذا التركيب ليس بصحيح. نعم إذا قلت أتضرب زيدا وهو أخوك هذا التركيب صحيح، هذا كلام المصنف. قال وهو أخوك كما يصح أتضرب زيدا وهو أخوك قصدا، يعني قصد المتكلم، يعني المتكلم قاصدا من هذا الكلام قاصدا إلى إنكار الفعل الواقع في الحال. المتكلم غرض أن ينكر على الفاعل، يقول كيف تضرب أخوك، كيف تضرب زيد مع أنه أخوك، هذا فعل منكر، هذا فعل قبيح. فالمراد من الاستفهام هو الإنكار. الإنكار إلى معنيين، الإنكار بمعنى التوبيخ كما الآن بينا، والإنكار بمعنى التكذيب والبطلان. الشارح حتى يحترز عن المعنى الثاني يقول بمعنى أعني التوبيخ، حتى يقول أن هذا الإنكار إنكار توبيخي مو إنكار إبطالي، إنكار تكذيبي. أحيانا أقول أنا أنكر هذا الكلام يعني أكذب هذا الكلام، أحيانا أقول أنكر هذا الكلام يعني أنكر هذا الفعل، يعني أرى هذا الفعل منكرا قبيحا لا ينبغي أن يصدر. قال قصدا إلى إنكار الفعل الواقع في الحال، الشارع شاف أن الإنكار هذا مسترد، شنو المراد من الإنكار؟ قال بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك، يعني التوبيخ، الإنكار بمعنى التوبيخ. أشار بهذا المعنى إلى أن المراد من الإنكار الإنكار التوبيخي لا التكذيبي والإبطالي. لأن هل ليش لا يصح؟ يقول لأن هل تخصص المضارع بالاستقبال فلا تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال، ما يجتمع الحال مع الاستقبال، بخلاف الهمزة فإنها لا تصلح، فإنها تصلح بخلاف الهمزة فإنها تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال كما تصلح لإنكار الفعل الواقع في المستقبل، هي لا تخصص الفعل للاستقبال، بخلاف الهمزة فإنها تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال لأنها ليست مخصصة للمضارع بالاستقبال. ثم يقول الشارح وقولنا في أن يكون. الآن الشارح احنا لاحظنا شنو اللي سواه الشارح، المصنف مثل هذا المثال، قال أتضرب زيدا وهو أخوك، مثل هذا المثال. الشارح استعجل وأقحم عبارة من عنده بين هذا المثال، فقال أتضرب زيدا، وقال مراده على أن يكون المراد إنكار الضرب في الحال على ما يفهم عرفا من التقييد بالحال. شنو الحال؟ وهو أخوه. نجي نسأل الشارح قبل أن نسأله هو يجاوب، يقول أنا إنما أقحمت هاي الجملة وأقحمت هاي العبارة، هذا قولي على أن يكون إنكار الضرب واقعا في الحال، هذا إنما ذكرته حتى أبين هاي النقطة، أبين أن المشكلة وعدم صحة هذا التركيب ليست من الحال، ليست من تقييد الفعل بالحال النحوية بما هي حال نحوي، المشكلة مو جاية من تقييد الحال، لا المشكلة جاية من عدم اجتماع الاستقبال المفهوم من هل مع الزمان الحالي اللي يفهم عرفا من التقييد بالحال. بعبارة أخرى المشكلة مو في الحال النحوية، المشكلة في الحال الزمانية، وأن الحال النحوية لا موضوعية لها، الحال النحوية مو هي أساس المشكلة، أساس المشكلة أن الحال النحوية يفهم منها عرفا الحال الزمانية فيقع التناقض. وإلا عندنا أمثلة، عندنا أمثلة أيضا ليست بصحيحة من دون وجود الحال النحوية، الحال النحو من دون وجود الحال النحوية، الحال النحوية ما لها موضوعية، الحال النحوية لأنها يفهم منها عرفا الحال الزمانية سببت لنا المشكلة. جيب أي قرينة أخرى دالة على الحال الزمانية أيضا بسبب تلك القرينة التركيب لا يصح. فإذا المشكلة مو يم الحال النحوية، المشكلة يم الحال الزمانية. هذا الكلام ليش يقول المصنف؟ ليش يقول الشارع؟ يقول هذا أقوله حتى أرد التوهم اللي توهمه العلامة الشيرازي شارح المفتاح حينما وصل إلى هذا الموضع، حينما وصل إلى هذا الموضع من شرحه في المفتاح بيّن، قال المشكلة في وجود الحال، المشكلة في وجود الحال، ثم بيّن مطلب آخر بعد أكثر بطلانا من هذا المطلب الثاني. الشارح إنما ذكر هذا الكلام حتى يجعل تمهيد للرد على الشارح العلامة الشيرازي. قال وقولنا، الشارح يقول قولي، شنو قولي؟ في أن يكون الضرب واقعا في الحال، هذا اللي أنا إجيت أقحمته بين ثنايا مثال المصنف، هذا القول إنما ذكرته ليعلم أن هذا الامتناع جار في كل ما يوجد فيه قرينة، هذا الامتناع جار في كل تركيب فيه قرينة
تدل على أن المراد إنكار الفعل الواقع في الحال. شنو المراد من الحال؟ يعني في الآن، في الحال الزمانية. كل قرينة تدل على أن المراد الإنكار في الزمان، في الحال الزمانية في الآن، هذا التركيب فاسد وليس بصحيح، لأنه يتناقض مع هل، سواء عمل ذلك المضارع في الحال أو لم يعمل. المشكلة مو من الحال أيها العلامة السيرازي، المشكلة مو في الحال، عمل في الحال أو لم يعمل في الحال، طالما هناك قرينة دلت على أن هذا الإنكار في الزمان الحالي، حينئذ لا يصح هذا التركيب. حتى إذا لم توجد الحال النحوية ووجدت قرينة أخرى تدل على الحال الزمانية، أيضا التركيب ليس بصحيح وتركيب فاسد. قال: سواء عمل ذلك المضارع في جملة حالية كما في مثال المصنف، وكما في هذا أتضرب زيدا وهو أخوك، هذا إنما يصح لأن استعملنا الهمزة، هذا لا يصح إذا استعملنا هل، أو لا، أو لا يعني شنو؟ أو لم يعمل المضارع في جملة حالية. الجملة الحالية ما لها الموضوعية، حتى إذا راحت الجملة الحالية اجت قرينة أخرى تدل على الحال الزمانية، أيضا نقول التركيب فاسد. أو لا كقوله تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا التركيب إنما صح ليش لأن استعملنا الهمزة ولا يصح استعمال هل. كقوله تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكقوله تعالى: أتؤذي أبا، وكقوله: أتشتم الأميرة، ما يصير. فينكر هذا المتكلم، ينكر المتكلم على الفاعل، لاحظوا، ينكر المتكلم على الفاعل في الحال. هل نجدناها في الحال؟ ما عندنا حال زمانية. نقول نعم أكو قرينة أخرى، القرينة ما محصورة في الحال النحوية، هناك قرينة أخرى. القرينة هي أن الآية للتوبيخ، هاي الأمثلة كلها للتوبيخ، والتوبيخ لا يمكن أن يكون إلا على فعل صدر في الماضي أو يصدر في الحال. أما فعل لم يصدر لا معنى للتوبيخ عليه، فعل إذا لم يصدر لا معنى للتوبيخ عنه. ورود الآية والمثالين الآخرين، هذه الأمثلة الثلاثة، هذه التراكيب الثلاثة، ورودها للتوبيخ قرينة على أن الفعل صدر من الفاعل في الزمان الماضي أو في الحال ولا يصدر في المستقبل. هذه القرينة تمنع استعمال هل، فلا يمكن أن تستعمل هل في المقام ولو لم تكن هناك جملة حالية، ولو لم تكن هناك جملة حالية لا يصح استعمال هل في المقام، لأن المشكلة، أساس المشكلة ليست ناشئة من الحال بما هي حال، بل لأجل أن الحال قرينة على إرادة الحال الزمانية. فلو وجدت قرينة أخرى تدل على الحال الزمانية غير الحال النحوية لم تنع استعماله هل، فلا يمكن استعمال هل في تلك الأمثلة. قال: أو لا كقوله تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكقولك: أتؤدي أبا، وأتشتم الأمير، فلا يصح وقوع هل في هذه المواضع لنفس المشكلة السابقة، لأن التوبيخ قرينة على الحال، وهل تخصص المضارع للاستقبال فيقع التناقض. ومن العجائب ما وقع لبعضهم، العلامة السيرازي شارح المفتاح في شرح هذا الموضع، هذا الموضع مو من التلخيص، من المفتاح، لأن السيرازي يشرح المفتاح يشرح التلخيص، في شرح هذا الموضع من أن هذا الامتناع بسبب أن الفعل المستقبل لا يجوز تقييده بالحال، يا حال الحال النحوية، ولا يجوز إعمال المضارع بالحال النحوية، لا يجوز تقييده بالحال ولا يجوز إعماله فيها، إعمال المضارع التي دخلت عليه هل بالحال النحوية. ولعمري إن هذا فرية ما فيها مرية، يقسم الشارح يقول هذا كذب لا شك فيه، مو صحيح هذا، افترى على النحاس. النحاس ما يقولون كذا، النحاس ما يقولون أنه لا يجوز تقييد الحال، لا يجوز تقييد الفعل المستقبلي بالحال النحوية. لا، ماكو مانع من ذلك، لا يجوز تقييد الفعل المستقبلي بالحال الزمانية لوقوع التناقض كما هو واضح. يقول عندنا سواد حتى من القرآن، فعل مستقبلي تعمل فيه الحال النحوية، وما أكثر ذلك في كلام العرب وفي أشعارهم. أكو آيات قرآنية الفعل المستقبلي عمل فيه الحال، وفي كلام العرب في نثرهم وفي شعرهم أيضا كذلك الفعل الاستقبالي عمل فيه الحال. قال ولعمري إن هذا فرية يعني كذب، ما فيها مرية، مرية يعني شك، إذ لم ينقل عن أحد من النحاس امتناع مثلي سيجيء زيد راكبا. أكو مشكلة في سيجيء زيد راكبا؟ راح يجي بالمستقبل حال كون راكب، ماكو مانع من ذلك. سيجيء زيد راكبا وسأضرب زيدا وهو بين يدي الأمير. سأضرب زيدا بالمستقبل حال كونه بين يدي الأمير، هذه جملة اسمية وقعت حالا أيضا لا محذورة في ذلك. كيف يقول ذلك النحاس وكيف يدعي ذلك السرازي وقد وقع ذلك في القرآن؟ كيف وقد قال الله تعالى سيدخلون جهنم داخرين؟ سيدخلون الدخول بالمستقبل بقرينة السين، وداخرين حال، فعمل المضارع المستقبلي في الحال، داخرين يعني طاغرين. وإنما يؤخرهم، قال الله تعالى وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. مهطعين حال من فاعل يؤخر أو من المفعول في يؤخرهم، والتأخير واضح أنه مستقبلي. وفي الحماسة، الحماسة هو ديوان لأبي تمام، جمع أبو تمام الكلام الشعر الوارد عن العرب في الشجاعة وفي البطولة، سمى بديوان الحماسة. من ديوان الحماسة سأغسل عني العارة بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. سأغسل عني العارة جالبا، هاي جالبا حال من فاعل أغسل. سأغسل فعل مضارع مستقبلي عمل في الحال، لا مانع من ذلك. وأمثال هذه، أمثال هاي الأمثلة أكثر من أن يحصى، كثير في كلام العرب بحيث لا يحصى. وأمثال هذه أكثر من أن تحصى، وأعجب من هذا أنه لما سمع قول النحاس. إشكال آخر على هذا العلامة الشيرازي، العلامة الشيرازي ذكر هذا المطلب الفاسد واستدل عليه، أراد أن يستدل عليه، لاحظوا، أراد أن يستدل عليه بكلام من نفس كلام النحاس. النحاس قالوا، ذكروا في قواعدهم أنه لا يجوز تصدير الجملة الواقعة حالا بعلامة من علائم الاستقبال، بعلامة من علامات الاستقبال. مثلا تقول جاء زيد يركب، هاي جملة يركب جملة حالية، هاي جملة وقعت حالا، هاي الجملة الحالية لا يمكن ولا يجوز تصديرها بعلامة من علامات الاستقبال. هذا ذكره بالنحو، احنا ناخذ اصل موضوع، ناخذ اصل موضوع من النحو. هذا الاصل الموضوع اللي ذكروه في كلامهم العلامة الشيرازي استدل به، استدل به على مدعاه. شنو مدعاه؟ مدعاه قال أنه لا يجوز أن يعمل الفعل المضارع المستقبل في شنو؟ في الحال النحوية، بدليل ما ذكره النحاس. النحاس نفسهم قالوا بأن الجملة الحالية لا يجوز تصديرها بعلامة من علامات الاستقبال. يقول الشارح أن هذا الاستدلال أعجب من كلام السابق. أولا كلام السابق فرية، ما بعدها مرية، باطل في نفسه، كذب باطل في نفسه. ثانيا هذا الذي استدل به على مدعاه أصلا لا يناسب مدعاه، ما يستمع ويا مدعاه، أو قل لا يدل على مدعاه. هم ذكروا عدم صحة التقدير بعلامة من علامات الاستقبال وين؟ في العامل في الحال لو في نفس الحال، في نفس الحال الجملة التي وقعت حالا لا يصح أن تقدر بعلامة من علامات الاستقبال. أما أنت كلامك أيها العلامة الشيرازي تقول لا يمكن أن يكون الفعل العامل في الحال فعلا استقبالية، فهذا الكلام أصلا أجنبي، هذا الكلام اللي أنت تستدل به على مدعات أجنبي بالمرة عن مدعات، مدعات امتناع تصدير الفعل العامل في الحال بعلامة من علامات الاستقبال، هذا مدعاة. أما هم اللي ذكروه واللي أنت تستدل به امتناع تصدير الفنو الجملة الحالية، الجملة التي وقعت حالا مو العامل في الحال، وشتان بين الحال وبين العامل به الحال، فهذا الكلام أصلا لا يدل على مدعات. أصلا دعوات عجيبة، الدليل على دعوات أعجب من دعوات. قال وأعجب منه وأعجب من هذا، أعجب من دعوات أنه هذا العلامة لما سمع قول النحات، شنو قول النحات؟ أنه يجب تجريد، شنو تجريد؟ شنو قول وياي صدر الجملة الحالية مو تصدير العامل. لما سمع قول النحاس إنه يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن علم الاستقبال، يعني عن علامة الاستقبال لتنافي الحال والاستقبال بحسب الظاهر على ما سنذكره، المصنف والشارح يقول الشارح راح يذكر هذا، وين راح يذكر هذا؟ شنو أولا اللي راح يذكر؟ راح نذكر هذا الأصل الموضوع اللي أخذناه من النحو، وهو أن الجملة التي وقعت حالا لا يجوز تصديرها بعلامة من علامات الاستقبال، راح نذكره في باب الفصل والوصل، الباب اللاحق، الباب السابع إن شاء الله، راح نذكر في هذا الباب أن صدر الجملة الحالية لا يمكن أن يكون فيه علامة من علامات الاستقبال في تذنيب في الفصل والوصل، راح يذكر هذا المعنى. احنا اصلا ناخذ اصل الموضوع وسيأتي ليش يذكروا، يقول لانه سيقع التنافي بحسب الظاهر، بحسب الظاهر هاي جملة حالية وتصديرها بعلامة الاستقبال يعني انها للاستقبال وهي حال، حسب الظاهر اكو تنافي، صحيح واقعا ماكو تنافي لان المراد من الحال مو الحال الزمانية، الحال النحوية، والمراد من الاستقبال الزمان المستقبل، ولا تنافي بين الحال وبين الاستقبال، الحال النحوية لا تنافي المستقبل زمانا، لكن بحسب الصورة، بحسب الظاهر، حسب ما يظهر اكو تنافي، احنا حتى هذا التنافي الظاهري ندفعه فنشترط هذا الشرط وسيأتي هذا الاشتراط. المهم العلامة الشيرازي لما رأى هذا الشرط توهم وقال انه يدل على مدعانا، قال وأعجب من هذا أنه لما سمع قول النحات أنه يجب تصدير صدر الجملة الحالية من علم الاستقبال للتنافي، لتنافي الحال والاستقبال بحسب الظاهر على ما سنذكره حتى لا يجوز، فلا يجوز يأتيني زيد سيركب، قل يأتيني زيد أو قل سيأتيني زيد راكبا أو يركب، أي صحيح، أما قل سيركب هذا ما يصح، ليش؟ لأن الجملة الواقعة حالا يجب أن لا تقترن بعلامة من علامات الاستقبال، اقترن بالسين هذا التركيب ليس بصحيح، حتى لا يجوز يأتيني زيد سيركب أو لن يركب، ففهم خطأ، فهم أنه فهم من هذا الكلام من كلام النحات أنه يجب تجريد الفعل العامل في الحال عن علامة الاستقبال، مع أن الفعل شيء والجملة الحالية شيء آخر، حتى لا يصح تقييد مثل هل تضرب وستضرب ولن تضرب بالحال، رتب عليه هذا وأورد هذا المقال دليلا على مدعاه ولم ينظر في صدر هذا المقال. ارجع أيها العلامة الشيرازي اقرأ كلامهم، قالوا هم قالوا يجب تجريد صدر الجملة الحالية مو يجب تجريد الفعل العامل في الحال، ولم ينظر في صدر هذا المقال حتى يعرف أنه لبيان امتناع تصدير الجملة الحالية بعلم الاستقبال لا لبيان امتناع تصدير العامل في الحال من علامة
استقبال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
عندك مشكلة بحاسبك؟
حاسبك مشكلة؟
هاي موضوع